بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا فرضنا ان المكلف غير متمكن الا من بعد الفاتحه، من بعد سوره الفاتحه. عليكم السلام. قلنا إنه يجب عليه قراءة المقدار الممكن والمقدار الميسور من الفاتحة، وهل يجب التعويذ عن الباقي أو لا يجب التعويذ؟ فيه خلاف. ذهب جماعة بالنسب إلى المشهور وجوب التعويذ، فلا بد له من قراءة المقدار الميسور والمتمكن منه والإتيان بعبد ما لا يتمكن، ما لا يحسنه من القراءة بدلا عنه. واستدل على ذلك بأمور. أولا، استدل بقاعدة الاشتغال، حيث إننا لا نجزم بفراغ الذمة من الصلاة من التكليف بالصلاة بغير ذلك، فيجب علينا الإتيان ببدله، يعني ببدل ما لا نتمكن منه وما لا يحسنه المكلف من جهة إحراز الإمثال اليقيني. الجواب عنه واضح، أن المولد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والصحيح أنه مولد للبراعة لا لقاعدة الاشتغال. واستدل أيضا بقوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه، وقالوا إن المقدار الممكن والمقدار الميسور يجب قراءته في الصلاة. والجواب عن هذا أيضا واضح، أولا لم يعلم أن الأمر في الآية المباركة أمر في خصوص الصلاة، بل أمر بقراءة القرآن مطلقا على الإطلاق، والأمر استحبابي، يستحب قراءة القرآن في نفسه، وأجنبي عن الصلاة. وعلى تقدير أنه وارد من الصلاة، فليس المراد بما تيسر جميع ما تيسر، كل ما تيسر، وإلا فيجب قراءة القرآن بالمقدار الذي يحسنه المكلف، وإن كان هو سورة البقرة مثلا، وهذا غير واجب جزما، بل المأمور به قراءة طبيعي ما تيسر، ما يصدق عليه أنه قرآن. ومن المعلوم أن هذا يصدق بالمقدار الذي يتمكنه من الفاتحة، من قراءة الفاتحة، وبذلك يحصل الامتثال. فاقرأوا ما تيسر من هذا مقدار ميسور ومتيسر، فيجوز الاكتفاء به، فلا يكون دليلا على التعويذ. وأيضا استدل على ذلك بقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قالوا إن هذا النفس يحمل على حقيقته، وأن الصلاة بدون فاتحة الكتاب لا تتحقق، ولازمه الحكم ببطلان كل صلاة لا تكون مشتملة على فاتحة الكتاب. وخرجنا عن ذلك بما اذا اتى بالمقدار الميسور من الفاتحه و اتى ببدله ايضا ببدل الباقي آجا خارجون تخصیصا و اما اذا لم یأتی بالمقدار ببدل المقدار مقدار الذي لا يحسنه لا ندری النهازات صلاتون اولیت به صلا مقتضا نفی حقیقت صلا ان کل ما لا یکون فیه فاتحة الكتاب مقتضاه بطلان هذه الصلاة التي غير مشتملة على فاتحة الكتاب ولا على بدله فمقتضى هذا النافي عموم النافي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لزوم الإتيان بالبدل فإنه خارج جزما وأما غيره فهو مشكوك الخروج يبقى تحت هذا العموم لعل هذا أحسن الوجوه الذي استدلوا بها في المقام ولكن الجواب عن ذلك أن هذا النافي إرشاد إلى جزئية فاتحة الكتاب ليس إخبارا عن أمر خارجي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بمنزلة الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وأنها جزء من الصلاة وينتفي المركب بانتفاء جزئه فهذا إرشاد إلى الجزئية فإذا كان الأمر كذلك يعني كان إرشادا إلى الجزئية نعلم بأنه مع عدم التمكن من فاتحة الكتاب تسقط جزئيتها لا محالة والمكلف مأمور بالصلاة للنصوص الخاصة بل ما ثبت من أن الصلاة لا تسقط محال يعني أن فاتحة الكتاب ليست مقدمة للصلاة جزما فمقتضى أنها ليست بمقدمة للصلاة مع زميمة قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إرشاد إلى الجزئية ينتج أن فاتحة الكتاب جزء حال التمكن منه وحال القدرة من قراءة فاتحة الكتاب إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب وهو قادر على قراءتها يحكم ببطلان الصلاة لأنها جزء وينتفي المركب من انتفاء جزئه وأما إذا لم يكن قادرا طبعا تسقط الجزئية الأمر بالبدل يحتاج إلى دليل وحيث لا دليل فأصالة البراءة محكمة فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا تدل إلا على جزئية فاتحة الكتاب أذ يفهم وجوب البدل لا يستفاد من ذلك بل لا بد له من دليل آخر وحيث إنه لا دليل على ذلك فمقتضى الأصل عدم الوجوب وأيضا استدل على ذلك بخبر فضل بن شازان الذي رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى الفضل بن شازان أن الإمام عليه السلام قال ما حاصله إن الله تبارك وتعالى أمر بقراءة القرآن في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا وأمر بفاتحة الكتاب لما فيها من الخصوصية واشتمالها على جوامع الكلم وجوامع الأكلة استدل بهذه الرواية على أن قراءة القرآن مطلوبة في الصلاة في نفسها وقراءة سورة الفاتحة أيضا مطلوبة فهذا مطلوب في مطلوب إذا فرضنا أنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة لا بد من قراءة بل بدلها لأن المطلوب الأول باق على حاله وإن كان المطلوب الثاني يسقط بالتعذر وبعدم التمكن منه ولكن المطلوب الأول وهو قراءة القرآن في نفسه لئلا يكون مهجورا هذا يبقى على حاله فيجب البدال. هذه الرماية إذا لا يمكن الاستدلال بها لضعف السند أولا، وثانيا على تقدير تسليم السند الدلالة قاصرة، فإن المراد بالقرآن طبيعي القرآن لا محالة. أمرنا بقراءة القرآن في الصلاة لئلا يكون القرآن مفتولا، وهذا الطبيعي صادق على المقدار الميسور من الفاتحة. إذا بل قرأ المقدار الميسور من الفاتحة يصدق أنه قرأ القرآن، فالمصلحة المقتضية للأمر بقراءة القرآن قد حصلت في الخارج. وأما خصوصية الفاتحة المفروض أنها أن المكلف لا يتمكن من قراءة الفاتحة وأنها غير ميسورة للمكلف، الأمر بها يثبت، البدل يحتاج إلى دليل. إذن ما ذهب إليه بعضهم من عدم وجوب البدل وجواز الاقتصار على المقدار الممكن لا يبعد أنه هو الأزهر، وإن كان الأحوات الإتيان بالبدل. ثم إنه على تقدير لزوم التعبير وأنه لا بد من الإتيان بالبدل، فهل يجب أن يكون البدل من سائر القرآن كما ذكره بعضهم باعتبار أنه لا أثر للتكرار، فإن الشيء لا يكون أصلا وبدلا معا. التكرار المفروض أن المكلف يتمكن من مقدار من الفاتحة فهو الأصل، ولا يجمع بين الأصل والبدل، لا يكون شيء أصلا وبدلا، فلا بد من الإتيان بالسائر من سائر أجزاء القرآن، أو أنه يجب تكرار ما تعلمه باعتبار أنه أقرب إلى المقدار الذي لا يتمكن منه، يجتمعان في عنوان أنهما جزء من سورة الفاتحة، فهذا أقرب فيتعين تكرير ما يحسنه من الآيات من آيات الفاتحة. قيل بهذا وقيل بذاك وكلاهما لا يرجع إلى محسن، وجه اعتباري لا يجمع بين البدل والمبدل، لا يكون شيء واحد أصلا وبدلا. لماذا لا يكون الوجود الأول يكون أصلا الوجود الثاني يكون بدلا عن غيره؟ إنه أقرب فيتعين، ما هو الموجب لتعين الأقرب؟ العبرة بقراءة القرآن الجامع. خصوصية الفاتحة فرضنا أنها ثبتت لعدم التمكن، فلزوم الإتيان بخصوص ما يحسنه من الفاتحة لاشتراكه مع بقية لاشتراكه مع ما لا يحسنه في أنه من أجزاء الفاتحة ومن آيات الفاتحة، هذا لا يجب التعيين، فالتعيين لا دليل عليه. ولعله اعتبارا بالوجهين، يعني برعاية الوجهين، جمع قدس الله نفس الماتين بينهما، فذكر أنه يأتي من سائر القرآن بدلا عن المقدار الذي لا يحسنه، ويكرر ما يحسنه من أجزاء الفاتحة، يجمع بين الأمرين. ولا يبعد أن يكون الجمع بين الأمرين واجبا بناء على لزوم التعبير لو تمسكنا بقاعدة الاشتغال، يعني لو تمت أن المورد من موارد قاعدة الاشتغال، إذا لم نقل بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وقلنا إنه لا بد من الاحتياط لتحصيل الفراغ الذمي، مقتضى هذا الاستدلال الجامع بين تكرار ما يحسنه من قراءة الفاتحة من سورة الفاتحة وسائر القرآن، لاحتمال وجوب كل منهما، وفرضنا أن احتمال الوجوب مورد لقاعدة الاستغاثة، فإذا كانت دليل على وجوب التعويض هو قاعدة الاشتغال لازم ذلك هو الجمع بين الأمرين، كما أنه لو تمت دلالة قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على لزوم التعويض، وقلنا إنه لا دلالة له على ذلك، لكن لو سلمنا لو تمت دليل وكان دليل وجوب التعويض هو هذه الجملة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أيضا الأمر كذلك، يعني لابد من الجمع، فإنه مع الإتيان بهما معا أي بتكرار ما يحسنه وبغير ذلك من القرآن بمقدار الفاتحة هذا خرج عن قوله أن تحت قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأما إذا اقتصر على واحد منهما كرر ما يحسنه أو أتى بخصوص بل غير سورة الفاتحة من القرآن بدلا عن فاتحة الكتاب لا ندري بخروجه عن تحت قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فيحكم بالمثلان، فلو كان الدليل على وجوب التعويض قاعدة الاشتغال أو قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لازم ذلك هو الجمع، فمن هنا كان الجمع هو الأهوت، وإن كان الأزهر عدم وجوب التعويض أصلا، ثم إنه على تقدير لزوم التعويض من بل بتكرار ما يتعلم أو من سائر القرآن، فهل يعتبر أن يكون المقدار الذي يأتي به بدلا مساويا للمقدار الذي لا يتمكنه من سورة الفاتحة مساويا معه في الحروف أو في الآيات أو في الكلمات أو لا يعتبر التساوي أيضاً؟ أيضاً الكلام هو الكلام، إذا كانت دليل على وجوب التعويض هو قاعدة الاشتغال أو قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فلا بد من بلب من مراعاة الاحتياط بالإتيان بشيء يعلم معه بفراغ الذمة، وأما إذا كان فاقدا لشيء يحتمل وجوبه فيحكم ببطلان الصلاة، إذن لابد من رعاية الحروف من رعاية الكلمات ومن رعاية الآيات، فليس له أن يقرأ آية واحدة تعادل جميع سورة الفاتحة في حروفه وفي كلماته باعتبار أننا نشك في كفاية ذلك، وقاعدة الاشتغال تقتضي لزوم مراعاة ما يحتمل وجوبه أو قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب تقتضي بطلانه، فعلى القول بوجوب التعويض لا بد من رعاية المساواة في جميع ما يحتمل ذلك، نعم ما لا يحتمل فيه ذلك يعني اعتبار المساواة كعدد الحروف الساكنة وعدد الحروف المتحركة، المتحركة بالفتح أو بالكسر أو بالضم أو عدد المد الواقع في سورة الفاتحة، كل ذلك لا يلزم لا يحتمل لزومه، وإلا لو كان محتملا لازم مراعاة جميع ذلك، هذا فيما إذا تمكن من قراءة القرآن من فاتحة الكتاب أو من غير فاتحة الكتاب، وأما إذا لم يتمكن من قراءة القرآن أصلا فماذا يصنع في صلاته؟ لا يتمكن من فاتحة الكتاب أو من غير فاتحة، قلنا أنه إذا لا يتمكن من فاتحة الكتاب يقرأ من غيره من القرآن لسعية ابن سنان وما ذكره المحقق قدس الله نفسه في الشرائع من التخيير لا نعرف له بشر، وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من قراءة القرآن أبدا دخل في الإسلام أول دخوله في الإسلام ولم يتعلم من القرآن شيئا فماذا يصنع في صلاته؟ نسب إلى المشهور أنه يسبح الله سبحانه ويهلله ويكبره يأتي بالتهليل والتكبير والتسبيح هذا نسب إلى المشهور وزاد بعضهم التهميد قالوا أنه يكبر ويهمل ويهلل ويسبح واكتفى بعضهم بمطلق الذكر كما عن الشهيد قدس الله نفسه في اللمعة يذكر الله سبحانه وذكر بعضهم أنه يأتي بالتسبيحات الأربع التي هي واجبة في الركعتين الأخيرتين يعني جمع بين التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد لكن على هيئة خاصة وصورة خاصة فلا يجوز تقديم التحميد على التسبيح مثلا أو التهليل على بل أو التكبير على التهليل بل يأتي بهذه السورة كل ذلك لا دليل عليه الوارد في المقام نبويان أحد النبويين ذكر فيها التكبير والتهميد والتهليل التسبيح لم يذكر فيها أصلا والنبوي الآخر مشتمل على التسبيحات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا آخره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو بلا جملة لا حول ولا قوة إلا بالله فقط من دون كلمة العلي العظيم آثان النبويات نبويتان بل سندهما قاتل وغير منجبرين فعمل المشهور أيضا فإن المذكور في النبوي الأول التهليل والتهميد والتكبير التسبيح غير مذكور مع أن المشهور ذكروا التسبيح والتهليل والتكبير ومعلوم أن النبوي في نفسه ليس بحجة ولا سيما إذا لم يكن معمولا به بين الفقهاء فهذه الأقوال كلها بلا دليل إذن لا بد من الرجوع إلى ما في صحيح ابن سنان صحيح عبد الله بن سنان التي ذكرناها أمس هنا يقول الإمام عليه السلام إن الصلاة إن الله فرز من الصلاة الركوع والسجود الواجب والمقدم هو الركوع والسجود فلو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي المستفاد من هذه السيئة أن الركن هو الركوع والسجود والقراءة ليست بركنين وإنما هي واجبة في حق المتمكن فإذا كان متمكنا من قراءة القرآن قرأ ما يحسنه وإذا لم يتمكن أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي لا يبعد أن قوله عليه السلام ويسلي أن يركع ويسجد فإلا هو من الأول داخل في الصلاة لأنه فرز أن الله سبحانه فرز من الصلاة الركوع والسجود فقوله عليه السلام أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي يعني يكبر ويسبح ويركع ويسجد وهو معنى الصلاة الذي ذكره في أول السيئة فعلى هذا الواجب هو التسبيح فقط يكون التسبيح بدلا عن القراءة الواجبة وما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه من أن المراد بالتكبير لا يبعد أن يكون هو تكبير الصلاة، بل وجه حسن وهو الظاهر من الرماية المباركة. بدل القراءة ليس هو التكبير، بل هكذا قال الإمام عليه السلام: لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي أن يركع ويسجد، يعني يكبر ويسبح ويركع ويسجد. فهذه التكبيرة هي تكبيرة الصلاة، لا تكبيرة بدل عن القراءة. فمعناه أنه يكبر لصلاته وبدلا عن القراءة يسبح، وبعد ذلك يركع ويسجد. هذا هو المستفاد من السجود. وإن كان الأولى أن يكون تسبيحه والتسبيحات الأربع ليجمع بذلك بين جميع الأقبال، بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على هذا الترتيب، فيه بل جزم بالموافقة. بالأحكام الشرعية أما هي عليه بتعلق النذر به، فإذا فرضنا أن العمل غير مشروع في نفسه لإطلاق دليل حرمة الحدود، فمع قطع النذر هذا العمل محرم وغير مشروع في نفسه، لا يجعله النذر مشروعا. غير المشروع لا ينقلب إلى المشروع بما استد الناس، وتكلمنا في ذلك مفصلا في محله. ولذلك اختاروا جماعة من المحققين اختاروا أن النذر يثبت في المقام فيجب عليه الإتمام أخذا بأدلة حرمة العدول، ولا حنس إذا، لأن المفروض أن قراءة هذه السورة كانت مبنية على النسيان ولم يكن بالاختيار، فيمضي في صلاته ولا يعدل ولا شيء عليه. هذا الكلام متين، إلا أنه يتوقف على أن يكون النذر، يعني يفرز أن النذر كان متعلقا بهذه الصلاة الشخصية، وهذا خلاف مفروض الكلام. فرضنا أنه نذر أن يصلي صلواته، صلاة الظهر مثلا أو صلاة الفجر أو جميع صلواته، نذر أن يصليها مع سورة خاصة ويختار سورة خاصة في تلك الصلوات، فمتعلق النذر هو الاتيان بصورة خاصة في طبيعي المأمور به، وفي الجامع بين الأفراد الأرضية والسورية، لا في هذه الصلاة خاصة. وعليه فهو متمكن من العمل بالنذر من دون تهليل حرام أو تحريم حلال، وذلك برفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة من الأول. أدلة حرمة العدول مطلقة، لا يمكن العدول من هذه السورة إلى السورة المنظورة، وإتمام الصلاة مع السورة المنظورة ليكي يكون باقيا بنزله. قلنا هذا لا يمكن لإطلاق أدلة حرمة العدول، ولكن يجب الوفاء بالنذر للتمكن من رفع اليد عن هذه الصلاة، والإتيان بالصلاة من أول الأمر مع تلك السورة المنظورة. لا يبقى في البيت إلا احتمال حرمة هذا العمل باعتبار أن قطع الصلاة محرمة، فلا يمكنه ذلك، يعني ليس له مقدمة للوفاء بالنذر أن يرتكب محرما.
فالنذر يكون ساقطا كما ذكرنا إلا أن هذا الاحتمال ساقط فإنا ذكرنا غير مرتين فأن دليل حرمة قطع الصلاة ينحصر بالإجماع والإجماع بما أنه دليل لبي لم يعلم شموله للمقام يعني لما إذا تمكن المكلف من الأمل بنذره ومن الإتيان بواجب عليه في نفسه لو توقف هذا على قطع الصلاة يهرم قطع الصلاة في مثل ذلك لم يعلم كما في غير المقام لو فرضنا أنه نذر أمرا آخر بل غير الصورة في الصلاة نذر أن يزور الأمير سلام الله عليه في الساعة الخاصة في وقت خاص من باب الغفلة والنسيان شرع في الصلاة في ذلك الوقت وتذكر أثناء الصلاة ليس هنا مانع من الالتزام بجواز قطع الصلاة والإتيان بالفعل المنذور باعتبار أن دليل حرمة قطع الصلاة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهما غير محل الفرق فلا حرمة في المقام فاللازم عليه رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة من الأول ولكنه مع ذلك الأهبط بل ما ذكره قدس الله نفسه يعني الزميمة ما ذكره قدس الله نفسه إلى ما ذكرنا أن يعدل إلى ما نزل فيتم صلاته وبعد ذلك يعيد الصلاة في هذا لا إشكال هذا هو الأهبط وإلا فالصحيح هو ما ذكرناه من جواز قطع الصلاة ورفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة من الأول ومن جميع ما ذكرناه ظهر بطلان الوجه الثالث أيضا وهو الدعوى أن الإطلاق يثبت من كل من الطرفين دليل وجوب الوفاء بالنذر يثبت في المقام ودليل حرمة العدول أيضا يثبت إطلاقه في المقام فالمكلف مخير له أن يتم هذه الصلاة وله أن يعدل إلى ما نزل هذا الكلام أيضا ثابت فإنه لا تصل النوبة إلى ثبوت الإطلاق بل النذر أخذ في موضوعه عدم تحليله الحرام وعدم تحريمه الحلال يعني أخذ في موضوعه القدرة الشرعية ودليل حرمة العدول لم يؤخذ في موضوعه ذلك إذن الساقط يكون هو وجوب الوفاء بالنذر ولكن بله على تقدير أن يكون متعلق النذر الصلاة الشخصية وأما إذا لم يكن متعلق النذر صلاة شخصية بل كان هو الطبيعي لا يسقط هذا ولا ذاك كلاهما يبقى على حاله فيرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيدها بل من رأسه هذا تمام كلامنا في النذر.